يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستمر بعون الله تعالى في التعليق على أحاديث كتاب اللؤلؤ والمرجان، فنسأل الله عز وجل التوفيق لما يحبه ويرضاه.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين وللمستمعين وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله: باب في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله وصبره على أذى المنافقين. حديث أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب حمارا عليه إكاف، تحته قطيفة فدكية، وأردف وراءه أسامة بن زيد، وهو يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج، وذلك قبل وقعة بدر، حتى مر في مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين، عبدة الأوثان واليهود، وفيهم عبد الله بن أبي بن سلول، وفي المجلس عبد الله بن رواحة. فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة، خمر عبد الله بن أبي أن أنفه بردائه، ثم قال: لا تغبروا علينا. فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن. فقال عبد الله بن أبي بن سلول: أيها المرء، لا أحسن من هذا، إن كان ما تقول حقا فلا تؤذنا في مجالسنا، وارجع إلى رحلك، فمن جاءك منا فاقصص عليه. قال ابن رواحة: اغشنا في مجالسنا، فإنا نحب ذلك. فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى هموا أن يتواثبوا، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم، ثم ركب دابته حتى دخل على سعد بن عبادة، فقال: أي سعد، ألم تسمع ما قال أبو حباب يريد عبد الله بن أبي؟ قال: كذا وكذا. قال: اعف عنه يا رسول الله واصفح، فوالله لقد أعطاك الله الذي أعطاك، ولقد اصطلح أهل هذه البحرة على أن يتوجوه فيعصبونه بالعصابة، فلما رد الله ذلك بالحق الذي أعطاك شرق بذلك، فذلك فعل به ما رأيت، فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. حديث أنس رضي الله عنه قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: لو أتيت عبد الله بن أبي؟ فانطلق إليه النبي صلى الله عليه وسلم وركب حمارا، فانطلق المسلمون يمشون معه، وهي أرض سبأ، وهي أرض سبخة. فلما أتاه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إليك عني، والله لقد آذاني نتن حمارك. فقال رجل من الأنصار منهم: والله لحمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريحا منك. فغضب لعبد الله رجل من قومه فشتماه، فغضب لكل واحد منهما أصحابه، فكان بينهما ضرب بالجريد والأيدي والنعال، فبلغنا أنها أنزلت، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما.
هذا الحديث أو هذه الحديثان في باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله، يعني في تبليغ الدين وصبره على ما لقيه من أذى، وخاصة من أذى المنافقين هنا. فقد ركب عليه الصلاة والسلام هنا حمارا، قال أهل العلم فيه أن ركوب الحمار ليس بنقص في حق الكبار، يعني كبار القدر هنا. والإكاف يعني الظاهر أنه قماش يكون قريب من بدن الدابة، هنا يكون قريب أو مباشرا لبدنها، تحته قطيفة الكساء الغليظ، وفدكية نسبة إلى فدك بالقرب من خيبر. ثم أردف أسامة بن زيد، وكانت الوجهة زيارة وعيادة سعد بن عبادة رضي الله عنه، وهذا فيه جواز الإرداف كما مر يعني في عدد من الأحاديث بشرط طاقة الدابة. وفيه جواز عيادة المريض راكبا كما يجوز ماشيا. فلما اقترب الحمار من المجلس يعني كانت هناك عجاجة بمعنى شيء من الغبار أو التراب بسبب حوافرها، فخمر عبد الله بن أبي أنفه يعني قطع أنفه بثوبها ونحوه يعني مستنكرا هذا الشيء أو كذا، فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، والمجلس كما جاء فيه أخلاط يعني فيه مسلمون ويهود وكفار وغيره، فسلم عليهم. أخذ منه أهل العلم جواز الابتداء بالسلام في المجلس الذي فيه أخلاط من الناس، وهذا مجمع عليه. قال ابن أبي: أيها المرء لا أحسن من هذا. فسر عند بعض أهل العلم كأنه يقول أحسن من هذا أن تقعد في بيتك ولا تأتينا. فحصل ما حصل، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم يعني يسكن الأمر ويسهل الأمر بينهم. ثم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألي سعد، ألم تسمع ما قال أبو حباب يريد عبد الله؟ قال: أعفو عنه يا رسول الله واصفح، فوالله لقد أعطاك الله الذي أعطاك، ولقد اصطلح أهل هذه البحرة. البحرة هي القرية، والمراد بها هنا مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يريدون أن يتوجوه فيعصبونه بالعصابة مثل التاج، يعني تاج الملك يجعلونه ملكا عليهم، فشرق بذلك أي غص بذلك الأمر، ومعناه حسد النبي صلى الله عليه وسلم. قال النووي رحمه الله: وكان ذلك بسبب نفاقه عافانا الله الكريم. وفي لفظ لمسلم: وذلك قبل أن يسلم، يعني ابن أبي. علق النووي رحمه الله وقال: معناه قبل أن يظهر الإسلام، وإلا فقد كان كافرا منافقا ظاهر النفاق. وفي الحديث الثاني: في أرض سبخة، السبخة هي الأرض التي لا تنبت لملوحتها. وفي هذه الأحاديث بيان ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الحلم والصفح والصبر على الأذى في سبيل الله تعالى، ودوام الدعاء إلى الله تعالى وتأليف القلوب. والحديث الثاني فيه إشارة إلى بيان سبب نزول الآية والحث على الإصلاح بين المتخاصمين والمتنازعين.
قال رحمه الله: باب قتل أبي جهل. حديث أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر: من ينظر ما فعل أبو جهل؟ فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابن عفراء حتى برت، فأخذ بلحيته فقال: أنت أبا جهل؟ قال: وهل فوق رجل قتله قومه أو قال قتلتموه؟
هنا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر في رمضان من السنة الثانية للهجرة سأل يعني هذا السؤال: من ينظر ما فعل أبو جهل؟ يعني قال العلماء سبب السؤال ليعرف هل قتل ومات ليستبشر المسلمون بذلك وينكف شره وأذاه عنهم، لأنه كان شديد الأذية للمسلمين، ومنهم ممن آذاهم ابن مسعود رضي الله عنه. فانطلق من ابن مسعود فوجده قد ضربه ابن عفراء، معاذ ومعوذ كما جاء يعني في الأحاديث، ضرباه حتى برد، وفي لفظ حتى برك، يعني برد بمعنى برد جسمه ومات، وبرك يعني سقط، لكن أدركه. فلما بادر ابن مسعود وجده جريحا مثخرا في جراحه به بقية الروح يعني، وكلمه فقال: أنت أبا جهل؟ وهنا نوع من اللوم له أو نوع من الإذلال له. فلما قال له هذا الكلام فنظر إليه وقال: وهل فوق رجل قتله قومه؟ يعني كأنه يقول: لا عار علي في قتلكم إياي، وكما جاء في الأحاديث. وقتله الصحابة يعني الصغار الصحابة أولئك ابن عفراء رضي الله عنهما، وجاء في الحديث أن الذي أجهز عليه هو ابن مسعود رضي الله عنه. وفي الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن عوف في غزوة بدر لما جاءه الصحابيان وكل واحد يغمزه ويريد أن يدله على أبي جهل، فقال يعني: ما الأمر؟ لماذا تسأل عنه؟ قال: أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لا يفارق لو رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. فهذا في قتله وإراحة المسلمين من شره.
باب قتل كعب بن الأشرف طاغوت اليهود. حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله، فقام محمد بن مسلمة فقال: يا رسول الله، أتحب أن أقتله؟ قال: نعم. قال: فأذني أن أقول شيئا. قال: قل. فأتاه محمد بن مسلمة فقال: إن هذا الرجل قد سألنا صدقة، وإنه قد عنانا، وإني قد أتيتك أستسلفك. قال: وأيضا والله لتملنه. قال: إنا قد اتبعناه فلا نحب أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير شأنه، وقد أردنا أن تسلفنا وسقا أو وسقين. فقال: نعم، ارهنوني. قالوا أي شيء تريد؟ قال: ارهنوني نساءكم. قالوا: كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب؟ قال: فارهنوني أبناءكم. قالوا: كيف نرهنك أبناءنا فيسب أحدهم فيقال رهن بوسق أو وسقين؟ هذا عار علينا، ولكننا نرهنك اللأمة، يعني السلاح. فواعده أن يأتيه، فجاءه ليلا ومعه أبو نائلة وهو أخو كعب من الرضاعة، فدعاهم إلى الحصن، فنزل إليهم، فقالت له امرأته: أين تخرج هذه الساعة؟ فقال: إنما هو محمد بن مسلمة وأخي أبو نائلة. قالت: أسمع صوتا كأنه يقطر منه الدم. قال: إنما هو أخي محمد بن مسلمة ورضيعي أبو نائلة، إن الكريم لو دعي إلى طعنة بليل لأجاب. قال: ويدخل محمد بن مسلمة معه رجلين. فقال: إذا ما جاء فإني قائل بشعره فأشمه، فإذا رأيتموني استمكنت من رأسه فدونكم فاضربوه. وقال مرة ثم أشمكم. فنزل إليهم متوشحا وهو ينفح منه ريح الطيب، فقال: ما رأيتك اليوم ريحا، أي أطيب. قال: عندي أعطر نساء العرب وأكمل العرب. فقال: أتأذن لي أن أشم رأسك؟ قال: نعم. فشمه ثم أشم أصحابه، ثم قال: أتأذن لي؟ قال: نعم. فلما استمكن منه قال: دونكم فقتلوه. ثم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه.
بيّن أهل العلم هنا كما نقل النووي عن المازري رحمهم الله أن قتله كان لأنه نقض عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهجاه وسبه، وكان أعطى العهد أن لا يعين أحدا يعني ضد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وقف مع أهل الحرب معينا له. كما أن محمد بن مسلم رضي الله عنه لم يصرح له بأمان، يعني الآن العهد نقض ولم يعطه الأمان، وإنما كلمه في أمر البيع والشراء ويستسلفه هذا من أجل الصدقة، واشتكى إليه في كلام يظن أنه يقصد الإساءة أو يقصد يعني أنه ليس مع النبي صلى الله عليه وسلم أو فيه شيء من عدم الرضا يعني. قال: ولا يحل لأحد أن يقول قتله كان غدرا، لأن الغدر لا يكون إلا بعد الأمان الموجود. وكان كعب كما ذكرنا قد نقض عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يؤمنه محمد بن مسلمة ومن معه، ولكنه استأنس بهم فتمكنوا منه من غير عهد ولا أمان. إذن لي أن أقول شيئا، يعني أن أقول عنك وعني وعن الصحابة يعني ما رأيت فيه مصلحة من التعريض في الكلام. وهذا فيه دليل على جواز التعريض، يعني أن يقول كلاما باطنه صحيح لكن يفهم منه المخاطب معنى غير ذلك، فهذا جائز في الحرب، هذه من المواضع ما لم يعني. وكذلك قد يجوز في تعاملات الناس إذا اضطر إليه، لكن بشرط ألا يؤدي إلى منع حق شرعي. قال: قد عنانا، يعني سألنا الصدقة، وإنه قد عنانا، يعني اللفظة هذه ظاهرها أتعبنا. قال النووي رحمه الله: هذا من التعريض الجائز بل المستحب، لأن معناه في الباطن أنه أدبنا بآداب الشرع التي فيها تعب، لكن هذا التعب في مرضات الله عز وجل فهو محبوب لنا، والذي فهم منه المخاطب العناء غير المحبوب، يعني أنهم تعبوا تعبا غير راضين عنه. ثم قال: والله وأيضا والله لتملنه، يعني من الضجر وأنكم تسأمون منه. ثم طلب منهم الرهن في النساء ثم في الأبناء ثم قالوا نرهنك السلاح فسروا، وهذا يعني حتى لا يستغرب لماذا أحضروا السلاح. قال بعض أهل العلم هذا يدل، قالت كأنه صوت يعني دم أو طالب دم يعني سفك دم، وهذا فيه الفراسة عندها، وهذا يدل كما قال بعض أهل العلم على جواز مثل هذا الأمر إذا رأى ولي الأمر في ذلك مصلحة لمن به ضرر وأذى على المسلمين. وأيضا كما مر هذا لا يسمى غدرا لأنه لم يتقدمه أمان بل نقض الصلح، فهذا من المكائد الشرعية عند الحاجة والضرورة لكف الشر والأذى. ثم هذا فيه مشروعية التعريض والكذب على الأعداء في الحرب، وفيه فضيلة محمد بن مسلمة رضي الله عنه وأصحابه رضي الله عنهم.
حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس، فركب نبي الله وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة، فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، ثم حسر الإزار عن فخذه حتى إني أنظر إلى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، فلما دخل القرية قال الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قالها ثلاثا. قال وخرج القوم إلى أعمالهم فقالوا محمد والخميس يعني الجيش. قال فأصبناها عنوة. حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فسرنا ليلا، فقال رجل من القوم لعامر يا عامر ألا تسمعنا من هنيهاتك، وكان عامر رجلا شاعرا، فنزل يحدو بالقوم يقول اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فاغفر فداء لك ما أبقينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، وألقيا سكينة علينا، إنا إذا صيح بنا أبينا، وبالصياح عولوا علينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا السائق؟ قالوا عامر بن الأكوع. قال يرحمه الله. قال رجل من القوم وجبت يا نبي الله لولا أمتعتنا به، فأتينا خيبر فحاصرناهم حتى أصابتنا مخمصة شديدة، ثم إن الله تعالى فتحها عليهم، فلما أمسى الناس مساء اليوم الذي فتحت عليهم أوقدوا نيرانا كثيرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه النيران على أي شيء توقدون؟ قالوا على لحم. قال على أي لحم؟ قالوا لحم حمر الإنسية. قال النبي صلى الله عليه وسلم أهرقوها واكسروها. فقال رجل يا رسول الله أو نهارقوها ونغسلها؟ قال أو ذاك. فلما تصاف القوم كان سيف عامر قصيرا، فتناول به ساق يهودي ليضربه فيضجع ذباب سيفه، فأصاب عين ركبة عامر فمات منه. قال فلما قفلوا قال سلمة رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيدي، قال ما لك؟ قلت له فداك أبي وأمي، زعموا أن عامرا حبط عمله. قال النبي صلى الله عليه وسلم كذب من قاله، إن له لأجرين، وجمع بين إصبعيه إنه لجاهد مجاهد، قل عربي مشى بها مثله.
قال باب غزوة خيبر. قوله صلاة الغداة بغلس، هذا فيه تسمية صلاة الفجر باسم صلاة الغداة، وهذا فيه استحباب التبكير بالصلاة في أول الوقت. ثم أجرى النبي صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر يعني في طريقها وسكتها، أجرى الفرس وهذا فيه أن إجراء الفرس وركضه يعني ليس بنقص ولا هادم للمروءة، بل هو سنة وفضيلة وأمر يتعلق بمقصد من مقاصد القتال. في مسلم: وانحسر الإزار عن فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، استدل به على أن الفخذ ليس عورة. وأجاب العلماء أن هناك أحاديث كثيرة مشهورة تدل على كون الفخذ عورة، على أن هذا الذي حصل ليس باختيار النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كان لضرورة الإجراء لهذه الفرس، وليس في الحديث ما يدل على أنه استدام كشف الفخذ مع إمكان الستر. وجمهور العلماء على أن الفخذ عورة، وعلى القول بأنها ليست عورة كذلك قال العلماء هنا يعني في مثل هذه الحال، حتى لو قلنا أنها ليست عورة فإن كشفها لا يصلح في الصلاة، وكذلك إذا خيف من ذلك الفتنة في بعض المواضع فإنه يجب ستره. قال صلى الله عليه وسلم: الله أكبر خربت خيبر. هذا فيه استحباب التكبير عند اللقاء، وفيه تفاؤل النبي صلى الله عليه وسلم بخرابها. قيل أنه تفاؤل لما رأى معهم آلات الحراثة والفؤوس ونحوه أنها تستخدم للتكسير والتخريب يعني، فتفاؤل بذلك، وقيل لأن الله عز وجل أعلمه بذلك وأنهم سيفتحونها. ثم قال: إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. الساحة أصلها يعني بمعنى الفناء والفضاء الذي يكون بين المنازل، وهذا فيه جواز الاستشهاد في مثل هذا السياق في الأمور المحققة بآيات أو كلمات من القرآن كما مر في فتح مكة. قال العلماء: يكره من ذلك يعني استعمال الآيات في الأحاديث اليومية وفي الكلام بين الناس إذا كان على ضرب الأمثال في المحاورات والمسح ولغو الحديث، فيكره ذلك تعظيما لكتاب الله تعالى. فقالوا لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم: محمد والخميس. الخميس من أسماء الجيش، قالوا لأن له خمسة أقسام: الميمنة والميسرة والمقدمة والمؤخرة والقلب الذي هو الوسط. قال: فأصبناها عنوة يعني قهرا لا صلحا. وقع الخلاف في خيبر هل فتحت صلحا أم عنوة يعني، وذكر وروي أن بعضها فتح عنوة وبعضها كان صلحا. وهذا فيه أن الإغارة على العدو يعني إذا كان الأمر يتعلق بالهجوم على العدو فإنه يستحب أن يكون في أول النهار بعد الفجر، لأن هذا وقت الغفلة بالنسبة لهم ويأتي عليهم الهجوم في هذا الوقت، بخلاف تلاقي الجيشين يعني في موضع. قالوا من الأحاديث يستحب أن يكون هذا الأمر بعد الزوال أو نحوه إذا صارت المصافة، لأنه وقت النشاط وحركة الرياح وخفة الحرارة تبدأ تخف فيكون أنشط لهم في اللقاء. في الحديث الثاني قال: يا عامر ألا تسمعنا من هنيهاتك يعني أراجيزك هنا. وهذا فيه جواز إنشاد الأراجيز والشعر ما لم يكن فيها كلام مذموم، والشعر كما قال أهل العلم كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح. فنزل يحدو بالقوم، هذا استحباب الحداء، والمقصود به منه تنشيطهم في أمر السفر وحركة الرواحل والدواب لتقطع الطريق وتنشغل بسماع هذا الشعر عن الإحساس ومعاناة ألم السير. فاغفر فداء لك. قال العلماء: هذا لعله غير مقصود يعني استعمال لفظ الفداء مع الله تبارك وتعالى، وأن المقصود لعله أنه يقول أنه يبذل نفسه في مرضاة الله سبحانه وتعالى. ومعنى قوله أبينا إذا صيح بنا أبينا يعني أبينا الفرار وامتنعنا من الهرب، ومعنى قوله عولوا علينا يعني استغاثوا بنا عند الملمات. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ قالوا: عامر الأكوع. قال: يرحمه الله. قالوا: وجبت. فكأنه معلوم عندهم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال لشخص في هذه المواضع التي هي مواضع القتال رحمه الله أو كذا أنه استبشار له بأنه سيستشهد في ذلك. قالوا: لو متعتنا به يعني أو لو أمتعتنا به لو أبقيته يعني لم تدعو له الآن حتى نستمتع به وبمصاحبته. وهذا يعني أمر ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن البشارة بموته في سبيل الله أعظم من بقائه رضي الله عنه. ثم ذكر أنه لما أمسوا أوقدوا النيران، فسأل عليه الصلاة والسلام: على أي لحم؟ قالوا: لحم الحمر الإنسية يعني ليست حمر الوحش، هذا جنس آخر من الحمر، فبين النبي صلى الله عليه وسلم حرمتها. قال العلماء هذا يدل على نجاسة لحومها، فقال أهريقوها واكسروها، يعني الآنية التي يطبخ بها. فقال رجل: يا رسول الله، أو نهريقها ونغسلها؟ فقال: أو ذاك، يعني اغسلوها. قال العلماء كأن النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد في الأمر ثم نظر فتغير اجتهاده عليه الصلاة والسلام إلى أنها تغسل. ثم ذكر أن عامر رضي الله عنه كان سيفه قصيرا، فلما ضرب به ساق العدو رجع له فأصاب ركبته فجرح فمات من هذا الجرح. فقال بعض الناس إنهم زعموا أن عامرا حبط عمله، قالوا كأنه قتل نفسه يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كذب من قاله إن له لأجرين، وجمع بين إصبعيه: إنه لجاهد مجاهد. فسر جاهد يعني في طاعة الله، مجاهد في سبيل الله. قل عربي مشى بمثله.
باب غزوة الأحزاب وهي الخندق. حديث البراء رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب ينقل التراب، وقد وارى التراب بياض بطنه وهو يقول: لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا، ولا صلينا، فأنزل السكينة علينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا، إذا أرادوا فتنة أبينا. حديث سهل بن سعد قال: جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نحفر الخندق وننقل التراب على أكتادنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للمهاجرين والأنصار. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عيش إلا عيش الآخرة، فأصلح الأنصار والمهاجرة. حديث أنس رضي الله عنه قال: كانت الأنصار يوم الخندق تقول: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما حبيبنا أبدا، ما حيينا أبدا. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فأكرم الأنصار والمهاجرة.
قال: باب غزوة الأحزاب وهي الخندق. الأحزاب لتجمع الأحزاب على المسلمين، والخندق لحفر الخندق. قال هنا في هذه الأبيات: لما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل التراب ويشاركهم حتى غطى التراب بياض بطنه عليه الصلاة والسلام، فكان يقول: لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا، ولا صلينا. ثم ذكر الأبيات. وفي الحديث الآخر، حديث سهل بن سعد: جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نحفر الخندق وننقل التراب على أكتادنا، في مسلم على أكتافنا، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. الملأ هنا أو المراد بهم الأولى هنا أشراف القوم، أبوا علينا يعني امتنعوا من إجابتنا إلى الإسلام، وهذا فيه استحباب الرجز ونحوه من الكلام في حال المواضع التي فيها عمل، مثل البناء التي تحتاج إلى صبر وتحمل. وفيه كذلك عمل أهل الفضل وقدوتهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور ومشاركته وأصحابه، كما جاء في بناء المسجد وفي الحفر هنا وفي أعمال البر. وفي لفظ لمسلم: اللهم إن الخير خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. وأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، قال: لا عيش إلا عيش الآخرة، أي لا عيش باق أو لا عيش مطلوب إلا عيش الآخرة. وهذا كما جاء في قوله تعالى: يقول يا ليتني قدمت لحياتي. المتبادل للذهن: قدمت لحياتي، الحياة وراءه، لكن الحياة أمامه. قال بعض أهل العلم في تفسيره: وفي الآية دليل على أن الحياة التي ينبغي السعي في أصلها وكمالها وفي تتميم لذاتها هي الحياة في دار القرار، فإنها دار الخلد والبقاء. فعيش الدنيا زائل مهما طال، وعيش الآخرة هو الدائم، فهو العيش الحقيقي وهو الحياة الحقيقية. فالمقصود أن الإنسان يستعد للآخرة. وفي مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم، يعني في البحر، فيخرجه يعني بعد ذلك فينظر، فلينظر بما يرجع، يعني شيء من البلل يسير، هذا هو مقدار الدنيا بالنسبة للبحر لا يعلق به شيء يذكر. قال بعض أهل العلم: والعجب أن من طلب عيش الآخرة طاب له عيش الدنيا، من كان همه الآخرة طاب له عيش الدنيا، ومن طلب عيش الدنيا ضاعت عليه الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. وقد ذكر بعض أهل العلم أنه يستحب للإنسان إذا رأى شيئا يعجبه من أمر الدنيا أن يقول لبيك إن العيش عيش الآخرة، أو اللهم إن العيش عيش الآخرة، وكذلك في حال الشدة، فهي من العبارات التي تذكر الإنسان في كلا الحالين، في حال رخائه فيتذكر أن الفضل والخير أمامه فلا يغفل، وفي حال شدته يصبر فيتذكر أن الحياة الحقيقية في الآخرة، فهي في حال الشدة وفي حال الرخاء. في هذا الحديث وغيره حسن ملاطفة النبي صلى الله عليه وسلم للناس ولأصحابه والتخفيف عنهم في الظروف التي فيها شدة، وهذا ينبغي أن يكون شأن كل داعية للناس، يبشرهم ولا ينفرهم. وفيه بيان منقبة المهاجرين والأنصار، فقد فازوا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالمغفرة.
باب غزوة ذي قرد وغيرها. حديث سلمة بن الأكوع قال: خرجت قبل أن يؤذن بالأولى، وكانت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم ترعى بذي قرد، قال: فلقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف فقال: أخذت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: من أخذها؟ قال: غطفان. قال: فصرخت ثلاث صرخات: يا صبحاه. قال: فأسمعت ما بين لابتي المدينة، ثم اندفعت على وجهي حتى أدركتهم وقد أخذوا يستقون من الماء، فجعلت أرميهم بنبلي، وكنت راميا وأقول: أنا ابن الأكوع اليوم، اليوم يوم الرضع، وأرتجز حتى استنقذت اللقاح منهم، واستلبت منهم 30 بردة. قال: وجاء النبي صلى الله عليه وسلم والناس، فقلت: يا نبي الله، قد حميت القوم الماء وهم عطاش، فبعث إليهم الساعة. فقال: يا ابن الأكوع، ملكت فأسجح. قال: ثم رجعنا ويردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته حتى دخلنا المدينة.
قال: خرجت قبل أن يؤذن بالأولى، يعني صلاة الصبح، متجها إلى وجهة من الوجهات، وكانت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللقاح يعني ذات اللبن من الإبل قريبة العهد بالولادة، في ترعى بذي قرد، وهو ما بين المدينة وخيبر. فلقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف فقال: أخذت، يعني جاء قوم وأخذوا هذه النوق، نوق النبي صلى الله عليه وسلم. من أخذها؟ قال: غطفان، يقصد رجال منهم. قال: فصرخت 3 صرخات: يا صباحاه. وهذا فيه يعني جواز مثل هذا بالإنذار بالعدو، كأنه ينبه وأنه سيتقدم ويسمعه من سمع ويأتي يغيثه بعد ذلك. فقال مرتجزا: أنا ابن الأكوع اليوم يوم الرضع. قالوا: فيه جواز مثل هذا الكلام كما مر في القتال، وتعريف الإنسان بنفسه يعني وافتخاره إذا كان شجاعا هنا ليرعب الخصم. والمراد بيوم الرضع فسر بأمور، منها أنه يوم هلاك اللئام، لأنهم رضعوا اللؤم من صغرهم يعني، فهذا معنى قوله: حتى استنقذت اللقاح منهم واستلبت منهم 30 بردة. هم أدركهم وهم يريدون أن يستسقوا لهم من الماء، فجعل يرميهم فأبعدهم من الماء. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم والناس، فقلت: يا نبي الله، قد حميت القوم الماء وهم عطاش، يعني منعتهم من شرب الماء، فابعث إليهم الساعة، يعني من ينظر في أمرهم. فقال: يا ابن الأكوع، ملكت فأسجح، يعني أحسن وارفق، أحسن وارفق، لا تأخذ بالشدة، فقد حصل ما يتعلق بالنكاية في العدو. ثم عاد مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخل المدينة.
باب غزوة النساء مع الرجال. حديث أنس رضي الله عنه قال: لما كان يوم أحد هزم الناس انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو طلحة بين يدي النبي مجوب به عليه بحجفة له، وكان أبو طلحة رجلا راميا شديد القد يكسر يومئذ قوسين أو ثلاثة، وكان الرجل يمر معه الجعبة من النبل فيقول انشرها لأبي طلحة، فأشرف النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى القوم فيقول أبو طلحة: يا نبي الله بأبي أنت وأمي، لا تشرف يصيبك سهم من سهام القوم، نحري دون نحرك، ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتان، أرى خدم سوقهما تنقزان القرب على متونهما تفرغانه في أفواه القوم، ثم ترجعان فتملآنها، ثم تجيئان فتفرغانه في أفواه القوم، ولقد وقع السيف من يد أبي طلحة إما مرتين وإما ثلاثا.
قال: باب غزوة النساء مع الرجال. في مسلم أن أم سليم رضي الله عنها اتخذت يوم حنين خنجرا، فرآها أبو طلحة فقال: يا رسول الله، هذه أم سليم معها خنجر. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا الخنجر؟ قالت: اتخذته إن دنا مني أحد من المشركين بقرت بطنه. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك. الحديث. قال النووي رحمه الله: وفي هذا الغزو بالنساء وهو مجمع عليه. وفي مسلم كذلك: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار معه إذا غزا، فيسقين الماء ويداوين الجرحى. قال في الحديث: لما انهزم الناس يعني في أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو طلحة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مجوب به عليه بجحفة، يعني يستر النبي صلى الله عليه وسلم بالترس ليقيه سلاح المشركين، وكان أبو طلحة رجلا راميا. في حديث آخر: كان حسن الرمي، يعني عنده مهارة في الرمي، شديد القد يكسر يومئذ قوسين أو ثلاثة من قوته في الرمي رضي الله عنه. وفي مسلم كذلك: شديد النزع، يعني شديد الرمي. قال في الحديث: ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهما، يعني الخلخال الذي يكون من الحلي في الساق. قال النووي رحمه الله: وهذا لم يكن يعني وقت النهي، لأن هذا كان يوم أحد قبل أمر النساء بالحجاب وتحريم النظر إليهن، ولم يذكر أنه هنا تعمد النظر إلى نفس الساق، فهذا محمول على أنه كان نظر فجأة دون قصد ولا استدامة. قال أبو طلحة: لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرف يعني يرفع رأسه حتى يرى أين وقع الرمي وماذا حصل، قال: يا رسول الله، يعني نحري دون نحرك. قال النووي رحمه الله: هذا من مناقب أبي طلحة الفاخرة رضي الله عنه. ومعنى قوله على متونهما يعني على ظهورهما، وهذا فيه ما يدل على مشاركة النساء، لكن الذي يظهر أنهم كنا مع الأزواج ومع المحارم يخدمنا في الوقعة تلك فيما يتعلق بمداوات الجرحى وسقي من يعني يحتاج إلى الماء. وفي آخر الحديث قال: ولقد وقع السيف من يدي أبي طلحة إما مرتين وإما ثلاثة. في مسلم يعني من النعاس، في مسلم وقع السيف بسبب النعاس كما هو معلوم من الآيات التي جاءت في هذا الأمر. وفي البخاري عن أبي طلحة الأنصاري قال: كنت في من تغشاه النعاس يوم أحد حتى سقط سيفي من يدي مرارا، يسقط وآخذه ويسقط فآخذه. وهذا الحديث فيه معية الله تبارك وتعالى ولطفه بعباده المؤمنين الصادقين، حتى جعل النعاس أمنة للصحابة، لأن الإنسان إذا كان مهموما يذهب عنه النوم، فوجود النعاس هذا فيه راحة لأبدانهم، وكذلك فيه طمأنينة لهم رضي الله عنهم، وهذا فيه ثبات أبي طلحة رضي الله عنه.
باب عدد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. حديث عبد الله بن يزيد الأنصاري أنه خرج وخرج معه البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهم، فاستسقى فقام بهم على رجليه على غير منبر، فاستغفر ثم صلى ركعتين يجهر بالقراءة ولم يؤذن ولم يقم. حديث زيد بن أرقم عن أبي إسحاق قال: كنت إلى جنب زيد بن أرقم فقيل له: كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة؟ قال: 19. قيل: كم غزوت أنت معه؟ قال: 17. قلت: فأيهم كانت أول؟ قال: العسيرة أو العشير. حديث بريدة أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 16 غزوة. حديث سلمة بن الأكوع قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات، وخرجت فيها يبعث من البعوث 9 غزوات، مرة علينا أبو بكر ومرة علينا أسامة.
قال: باب عدد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول فيه يعني في مسلم أن عبد الله بن يزيد خرج يستسقي بهم. عبد الله بن يزيد الأنصاري رضي الله عنه كان أميرا على الكوفة في زمن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهم. قال النووي رحمه الله: قد اختلف أهل المغازي في عدد غزواته صلى الله عليه وسلم وسراياه. ونقل أن ابن سعد أن عددها 27 غزوة و56 سرية. قالوا: قاتل يعني بنفسه صلى الله عليه وسلم في 9 منها: بدر وأحد والمريسيع والخندق وقريظة وخيبر والفتح وحنين والطائف. ثم قال عن هذه الأحاديث يعني أنها من أصح ما قيل في عدد غزواته صلى الله عليه وسلم. وقال بعض أهل العلم: الراجح أن عدد الغزوات 17 غزوة، لكن لم يقاتل فيها كلها، والأمر يعني مختلف كما أشار النووي. وفي مسلم عن جابر رضي الله عنه أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 غزوة، قال: ولم أشهد بدرا ولا أحدا. قال النووي رحمه الله: هذا صريح فيه أو منه يعني من جابر بأن غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن منحصرة في 19 بل زائدة. وإنما مراد يعني زيد بن أرقب يريد بقولهما 19 أن مثل أن منها يعني هي كثيرة، لكن منها يدرك منها 19 كما صرح به جابر. وقد نقلت أحاديث تدل على التفاوت في العدد، والذي يظهر أنهم لم يقصدوا الحصر لما ذكروا هذا العدد. فحديث بريدة مثلا قال أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 16 غزوة، ليس المفهوم منه الحصر.
باب غزوة ذات الرقاع. حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة ونحن 6 نفر، بيننا بعير نعتقبه، فنقبت أقدامنا ونقبت قدماي وسقطت أظفاري، وكنا نلف على أرجلنا الخرق، فسميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب من الخرق على أرجلنا. وحدث أبو موسى بهذا ثم كره ذاك، قال: ما كنت أصنع بأن أذكره، كأنه كره أن يكون شيء من عمله أفشاه.
قال: غزوة ذات الرقاع. وذكر حديث أبي موسى رضي الله عنه: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ونحن 6 نفر، يعني يقصد المجموعة التي كانوا معه لا يقصد عدد الجيش. بيننا بعير نتعقبه يعني يركبه كل واحد منا مرة نوبة. هذا فيه جواز مثل هذا أن يشترك المجموعة في الدابة، يركب أحدهم ويستريح البقية يمشون، يعني يستريح ويركب والبقية يمشون وهكذا يتناوبون إذا لم يكن فيه ضرر. فنقبت أقدامنا يعني أصابها صار فيها قرحة من بسبب الحفاء عدم وجود النعل، فسميت ذات الرقاع. وهذا هو الصحيح في تسميتها، وأن السبب كما نص على ذلك: لما كنا نعصب من الخرق على أرجلنا، يعني نلفها حتى نحمي الأرجل من ألم المشي على الأرض دون نعال. ثم قال: وحدث أبو موسى بهذا ثم كره ذلك. قال النووي رحمه الله: فيه استحباب إخفاء الأعمال الصالحة وما يكابده العبد في طاعة الله تعالى من المشاق، ولا يظهر شيئا من ذلك إلا لمصلحة، مثل بيان حكم شرعي مثلا يستفيد منه الناس، أو ما يتعلق باقتداء الناس به إذا كان يغلب على ظني هذا. قال: وعلى هذا يحمل ما جاء عن السلف رحمه الله من الإخبار بذلك. وفي الحديث فضيلة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وهذه الغزوة كانت في السنة الرابعة من الهجرة، وفيه ما كان عليه المسلمون من ضعف العدة والعتاد وقلتها، وهذا لا يضر إذا ما دام أنهم مؤمنون بالله تعالى صادقون في ذلك متوكلون عليه رضي الله عنهم أجمعين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.